أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الشيخ الأنصاري: أعلى الله في الخلد مقامه، ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العاق. كان الكلام في الأدلة الثلاثة التي أقيمت على القول بأن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. ناقش الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في الدليل الأول، واليوم إن شاء الله نأتي إلى مناقشة الشيخ الأعظم الأنصاري للدليل الثاني الذي استدل به على أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. الشيخ الأنصاري يناقش بعدة مناقشات، نشرع اليوم في بيان المناقشة الأولى. الدليل الثاني كان مفاده هكذا: إن الإجازة إجازة المالك الأصلي تتعلق بمضمون العقد، ومضمون العقد عبارة عن نقل العوضين من حين العقد. إذن الإجازة تكشف عن الرضا بالعقد من حينه. أعيد وأكرر الدليل. ما هو الدليل على أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة؟ الجواب: الإجازة عبارة عن الرضا بمضمون العقد، ومضمون العقد عبارة عن النقل والانتقال حين العقد، والنقل والانتقال حين العقد هذا يعني أن الإجازة اللاحقة تكشف عن وقوع العقد حين وقوعه، لا أن العقد يقع حين الإجازة. والجواب، لب الجواب، صفحتين أطوال وكلام طويل. لب الجواب في كلمتين: أنت تقول إن الإجازة عبارة عن الرضا بمضمون العقد. نعم، هذا نسلم به، هذه المقدمة الأولى نسلم بها. المقدمة الثانية: أنت تقول إن مضمون العقد عبارة عن النقل والانتقال من حين العقد، هذا لا نسلم به، نسلم بالقيد الأول. مضمون العقد هو خصوص النقل والانتقال فقط. أما هذا القيد الثاني من حين العقد، هذا لا نسلم به. إذن الإجازة تكشف عن النقل والانتقال فقط، ولا تكشف عن النقل والانتقال بقيد حين العقد. واضح إن شاء الله بالمناقشة. وأما تفصيلها، عندنا مقيد وعندنا قيد. المقيد العاقد، القيد حين العقد، المقيد النقل والانتقال، المقيد حين العقد، هذا هو القيد. المقيد الملك، القيد حين العقد. نحن نأتي إلى المقيد وهو النقل والانتقال، العقد. لاحظوا معي جيدا، هذا القيد الثاني عند العقد، وقت العقد، حين العقد، هل هو قيد أو ظرف؟ الجواب هو قيد وليس بظرف، لأن كل إنسان في أي فعل من أفعاله يحتاج إلى زمان ومكان، فهناك ظرف قهري، أنت تأكل في زمان معين وفي مكان معين، تدرس في مكان معين وزمان معين، هذا لا يعني أن أكلك ودراستك وضحكتك مقيدة بزمان معين ومكان معين، بل هذا يعني أن أكلك ودرسك وضحكك ووكاءك، الله لا يبكيك، قد وقع في ظرف معين وفي مكان معين. إذن يوجد مسلكان، هل الواقد قيد للنقل والانتقال أو ظرف للنقل والانتقال؟ الجواب الصحيح إن الوقت ظرف قهري للنقل والانتقال، ظرف للبيع، ظرف للعقد، لا أن وقت العقد قيد للنقل والانتقال وقيد للعقد. وبالتالي لاحظ معي جيدا، نحن نسلم معك المقدمة الأولى وهي إن الإجازة عبارة عن رضا المالك بمضمون العقد، وثانيا نسلم الجزء الأول من المقدمة الثانية وهي إن مضمون العقد عبارة عن النقل والانتقال، لكننا لا نسلم الجزء الثاني من المقدمة الثانية وهي بقيد وقت العقد، هذه لا نسلمها. فنقول هكذا لتصحيح دليلك، إن الإجازة عبارة عن الرضا بمضمون العقد، والرضا بمضمون العقد عبارة عن الرضا بالنقل والانتقال. في ظرف العقد النقل والانتقال الذي حصل في وقت العقد رضى به المالك، لكن لم يرضى به بقيد وقت العقد، بل رضى به في ظرف الإجازة. فالوقت ليس قيدا في العقد وليس قيدا في الإجازة، بل ظرف العقد ذلك الوقت وهو يوم السبت، وظرف الإجازة وقت الإجازة وهو يوم الاثنين في مثالنا السابق. وبالتالي التفت الآن التفريعات الحلوة يا حلو، التفريعات الحلوة يا حلو. يقول الشيخ الأنصاري، الإجازة حالها حال الرد، حالها حال الفسخ، فالوقت ليس قيدا في العقد، وليس قيدا في الإجازة، وليس قيدا في الرد، وليس قيدا في الفسخ، بل ظرف. العقد ظرفه هذا الوقت، والفسخ ظرفه هذا الوقت، والرد ظرفه هذا الوقت، والإجازة ظرفها هذا الوقت. شنو الثمرة؟ التفت جيدا إلى الثمرة، التفت جيدا إلى الثمرة. إذا قلت مفاد العقد هو النقل والانتقال بقيد يوم السبت، تصير الإجازة يوم الاثنين، تثبت النقل والانتقال يوم السبت، فصير الإجازة كاشفة عن وقوع النقل والانتقال يوم السبت لا يوم الاثنين. وأما إذا قلت الوقت ظرف، فيصير الإجازة يوم الاثنين تكشف عن النقل والانتقال فقط. أما وقت الانتقال هل هو يوم السبت يوم العقد أو يوم الاثنين، الإجازة ما تكشف عنه، الإجازة غير مقيدة بوقت. لكن بما أن الإجازة وقعت في ظرف يوم الاثنين، علمنا أن رضا المالك تحقق يوم الاثنين، فيحصل النقل يوم الاثنين، فتكون الإجازة ناقلة لا كاشفة، لا لأن الوقت قيد قد أخذ في الإجازة، فالوقت لم يؤخذ لا في العقد ولا في الإجازة ولا في الفسخ ولا في الرد، بل الوقت ظرف لهذه الأمور. مثال آخر، حصل بيع فيه خيار مثل بيع الحيوان، الخيار فيه 3 أيام، اشترى الحمار يوم السبت، السبت الأحد الاثنين، قبل ما يكمل اليوم الثالث فسخ بيع الحمار يوم الاثنين. هذا الحمار كان أتانين، أنثى الحمار، ولدت الحمارة يوم الأحد، واضح ولا؟ لما فسخ هذه الحمارة تصير ملك البائع والمشتري، يعني حينما فسخ الفاسخ يفسخ البيع من حين البيع يوم السبت، او يفسخ البيع من حين الفاسخ اللي هو يوم الاثنين. الجواب، لاحظوا معي جيدا، اذا الفاسخ تعلق بالعقد في وقته بقيد وقته، يصير الفاسخ يوم الاثنين ابطل العقد يوم السبت. اذا بطل العقد يوم السبت، يصير ولد الحمار ملك الى البائع، لان رجع الحمار الى ملك البائع. واما اذا قلنا الفاسخ يفسخ العقد يوم الاثنين من حين الفاسخ لا من حين البيع، يصير الحمار ملك للمشتري، لان الاوتان ولدته في ملك المشتري. والشيخ الانصاري يبني على ان الوقت ظرف للعقد والفسخ والرد والاجازة. صار واضح ان شاء الله. بعد فور اكزامبل اخر، مثال اخر، اكتفت جيدا. البيع وسائر العقود فيها إيجاب وقبول، فكما أن الإجازة تتعلق بالعقد المؤلف من إيجاب وقبول، كذلك قبول المشتري متعلق بالإيجاب. فلو قال البائع بعت وقال المشتري قبلت، سؤال الملكية، ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري من حين الإيجاب أو من حين القبول؟ هذا المشتري لما يقول قبلت، الملكية المتحققة من القبول قبلت، ما هو وقت الملكية؟ هل هو وقت إيجاب البائع أو هو وقت إيجاب المشتري؟ لاحظ معي، لاحظ معي الدقة الفنية. الشيخ الأنصاري يقول إذا قلت إن الوقت قيد في الإيجاب، يعني قال البائع أنقل في هذا الوقت، صار هذا الوقت قيد في الإيجاب، فيكون القبول إمضاء لهذا الوقت المقيد للإيجاب، فتتحقق الملكية من حين الإيجاب. ولكن إذا قلنا إن الوقت ليس قيدا في الإيجاب، بل الوقت ظرف للإيجاب كما هو ظرف للقبول، تتحقق الملكية من حين القبول، لأن ظرف القبول في الدقيقة الثانية أو الخامسة، وظرف الإيجاب في الدقيقة الأولى، والقبول لم يتعلق بالإيجاب المتقيد والمقيد بوقت، بل تعلق بنفس الإيجاب من دون تقييده بوقت، لكن الإيجاب قاهرا قد وقع في ظرف ووقت معين. صار واضح ما شاء الله شيخ الأنصاري الآن؟ كذا قضية طرح علينا، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. خلاصة زبدة كلامه مرجعه هكذا: الإجازة تتعلق بمضمون العقد، ومضمون العقد النقل والانتقال فقط من دون تقييد النقل والانتقال بقيد الوقت، والوقت ليس قيدا بل هو ظرف. إذن الإجازة ما تعين الوقت، تعين الوقت ببركة ظرف الإجازة، يعني وقت وقوع الإجازة، كما أن القبول لا يعين وقت الملكية والنقل والانتقال عند الإيجاب، وإن كان القبول قد تعلق بالإيجاب، لأننا نفهم أن الإيجاب عبارة عن النقل فقط لا النقل بقيد الوقت المعين.
صار واضح.
وهكذا الفسخ، فسخ العقد ليس عبارة عن فسخ العقد المقيد بوقت معين، بل فسخ النقل والانتقال من دون تقييده بوقت معين. علمنا وقت الفسخ بأنه نفس وقت الفسخ، لأن الفسخ قد وقع في هذا الظرف، لا لأن الفسخ قد تقيد.
انصافا كلام دقيق وعميق، هي من إبداعات الشيخ الأنصاري. قال: ويرد على الوجه الثاني أولا وثانيا وثالثا، هذا كله في أولا. أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد، هذا المقدمة الأولى مسلمة. إن الدليل الثاني، روح معي صفحة 400 ثاني سطر: وبأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه، هذه المقدمة الأولى، الإجازة رضا بمضمون العقد، هذه مسلمة. المقدمة الثانية: وليس، يعني مضمون العقد، إلا نقل العوضين، هذا القيد الأول، نقل العوضين مسلم. القيد الثاني: من حينه، يعني من حين العقد، هذا غير مسلم. واضح العبارة؟ قال: ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد، إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل، من حينه، من حين العقد، حتى يعني لكي يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه، بكون النقل في ذلك الحال، يعني في ذلك الوقت، يعني في وقت العقد، في ذلك الحال الذي وقع فيه العقد. بل هو نفس النقل، يعني بل هو يعني مضمون العقد نفس النقل فقط، لا تجيب شيء زايد، بل هو نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه، وقوع النقل في زمان، تقييد النقل بزمان. وإنما الزمان من ضروريات إنشائه، يعني من ضروريات إنشاء العقد. يعني ماذا ضر؟ لماذا الزمان من الضروريات؟ لأن العقد زماني قهري، يعني قهرا يقع في زمان وقهرا يقع في مكان، يعني العقد بالضرورة يكون في زمان ومكان، مثل الأكل والشرب والنوم لابد يكون في زمان ومكان. ذلك يقول بل يقول وإنما الزمان من ضروريات إنشاء العام، فإن قول العاقل بعثوا ليس نقلت من هذا الحين، قوله بعتوا يعني نقلت، أما تقيدها نقلت بقيد هذا الحين وهذا الوقت هذا غير مسلم. لاحظ العبارة، فإن قول العاقد بعتوا ليس نقلت من هذا الحين، وإن كان النقل المنشأ به يعني بالعاقد واقعا، يعني حصل هذا النقل في ذلك الحين، يعني في حين العاقد، يعني يريد أن يقول الوقت ظرف وليس قيدا، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، يعني وليس قيدا للنقل، وليس الزمان قيدا للنقل. فكما أن إنشاء مجرد النقل، فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، يعني يوجب وقوع العقد من المنشئ، يعني من منشئ العقد في ذلك الزمان، يعني في ذلك الزمان الذي وقع فيه العقد. يريد أن يقول في هذا الكلام الظرف إجازة للعقد، الظرف الوقت ظرف للعقد وظرف للإجازة. فكذلك يقول فكذلك إجازة ذلك النا، يعني كذلك الإجازة هي في ظرف الوقت، لا أن الوقت قيد قد أخذ في الإجازة. فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه، وقوع النقل من المجيز في ذلك الزمان، في ذلك في زمان الإجازة. إذن الزمان ظرف للعقد وظرف للإجازة، ولم يؤخذ الزمن كقيد في الوقت، ولم يؤخذ الزمن والوقت كقيد في العقد، فضلا عن الإجازة والفاسخ والرد. يقول وكما أن الشارع، وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من حين زمانه، يعني من حين زمان العقد، فكذلك إذا أمضى الشارع إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. والسر في ذلك أن الزمن ظرف للعقد والإجازة معا، وليس الزمن قيدا للعقد والإجازة. الآن فرع تفريع الأول، يقول لو قلنا إن الزمن قيد لكان قيدا في الإيجاب، بالتالي القبول إذا يأتي القبول يحقق الملكية من حين الإيجاب لا من حين القبول، لأن الزمن أخذ كقيد في الإيجاب، لكن الزمن لم يأخذ كقيد في الإيجاب، الإيجاب وقع في ظرف ذلك الزمان، بالتالي الملكية والأثر تتحقق بعد القبول، لأن القبول وقع في ظرف ذلك الزمان، لا لأن الزمن أخذ كقيد في القبول. لاحظ العبارة، ولأجل ما ذكرنا، يعني من أن الوقت ظرف للعقد والإجازة وليس قيدا في العقد والإجازة، كذلك نقول الوقت ظرف للقبول والإيجاب، ولم يؤخذ الظرف كقيد في الإيجاب والقبول. قال ولأجل ما ذكرنا من أن الوقت ظرف وليس قيدا، لم يكن مقتضى القبول قبول المشتري وقوع الملك من زمان الإيجاب، وإلا لو كان الزمن أخذ كقيد في الإيجاب لوقع الملك الذي هو أثر البيع، لوقع الملك من زمن الإيجاب. يعني البائع حينما يقول بعت يقول نقلت، ولا يقول نقلت بقيد هذا الوقت. واضح إن شاء الله؟ أي أحسنت، نقضي هذا الآن يأتي عدة أمثلة يقول كلها من سياق واحد، هذا جواب نقضي أحسن. ولأجل ما ذكرنا، هذا جواب نقضي أحسن، أولا قدم الأمر الحلي ثم جاء بأمر النقضي. ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك في زمان الإيجاب، مع أنه ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب، مع أنه يعني مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. إذن مضمون الإيجاب ما هو؟ مجرد النقل، وليس النقل بقيد الوقت. يقول فلو كان الآن ينقض هذا الجواب النقضي، فلو كان مضمون الإيجاب النقل زائد، يعني مضمون الإيجاب قيدين جزئين، الجزء الأول النقل، القيد الثاني من حينه، يعني من حين العقد، يعني النقل بقيد وقت العقد. يقول فلو كان مضمون الإيجاب مؤلف من جزئين، النقل مع وقت العقد، النقل من حينه، وكان القبول رضا بذلك، يعني رضا بهذا المضمون وهو النقل من حين العقد، كان معنى إمضاء الشارع للعقد، العقد يعني المؤلف من إيجاب وقبول، الحكم بترتب الأثار. ما هو الأثار؟ الملكية، الملكية الناشئة من عقد البيع. الحكم يعني حكم الشارع بترتب الأثر الملكية من حين الإيجاب، يعني من وقت الإيجاب. لماذا؟ لأننا التزمنا أن الوقت أخذ كقيد في الإيجاب، لأن الموجب موجب عقد البيع ينقل من حينه، يعني من حين الإيجاب، لأن الموجب ينقل من حينه، يعني يمارس النقل بقيد وقت الإيجاب، من حينه يعني من حين الإيجاب، والقابل يتقبل ذلك، يعني يقبل ذلك، أي ذلك تعود على ماذا؟ النقل من حينه، النقل من حين الإيجاب، ويرضى به، يعني والقابل يرضى به، يعني يرضى بال النقل من حين الإيجاب. بعد كمل لنا، وهذا لا يلتزم به الفقهاء، فالفقهاء يرون أن الملكية تتحقق بعد القبول، لا أن الملكية تتحقق من حين الإيجاب، فهذا يكشف عن أن القبول إنما يتعلق بالنقل فقط، لن نقل بقيد وقت الإيجاب. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب يرد عليه إشكال عميق والجواب عليه أعمق. إذا تقرأ ودعوى هذه الكلمة ما تبين الإشكال وما يتضح الجواب، لذلك نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم. ودعوى أن العقد سبب للملك يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.